السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحن الآن في جامع حسن السلطان رحمه الله في حي البدراني في المدينة المنورة. سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أولا، هنا يحضر المؤلف رحمه الله انتقل من باب ما جاء في الذبح لغير الله، الباب السابق باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهذا شرك. الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الإسلام. وهنا قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ولو كان الذابح يذبح لله عز وجل. لماذا؟ لسد باب الشرك، سد باب ذريعة إلى الشرك. لأن الذي قد يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله قد يكون في قلب دسيسة من شيء أو من التعظيم للأحوال المشركين أو لغير ذلك. والإسلام جاء لسد ذرائع الشرك كلها وإغلاقها تماما. فالأول اللي هو الباب الأول، باب ما جاء في الذبح لغير الله، هذا باب نهي عن الشرك كله، نهي عن الشرك، وهذا نهي عن مقاصده وما قد يؤدي إليه. فثم ساق المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وقبل الآية المؤلف ماذا أراد؟ أراد أن يبين للمؤمنين بهذا الباب أنه لا يجوز مشابهة المشركين ولا أهل المعاصي ولا مشاركتهم في أماكن معصيتهم لله عز وجل وفي أماكن تعبدهم. ثم ساق المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا. ونص الآية كاملة من سورة التوبة هو: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في ماذا؟ في مسجد الضرار، المسجد الذي بناه المنافقون للإيقاع بالمسلمين، كانوا يجتمعون فيه ويخططون فيه لعداوة المسلمين ولقتالهم، وأظهروا أنه للصلاة وأنه لإيواء المساكين وغير ذلك، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يصلي فيه، ولكن نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم ببيان أن هذا المكان إنما هو مسجد ضرار وإنما هو بني لغرض سيء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد. فالله عز وجل هنا يقول: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. ما هو هذا المسجد؟ مسجد، نعم. وهذه الآية يا أخوة فيها معناها أن أماكن الكفر والضلال يجب التخلص منها، أماكن الكفر والضلال يجب التخلص منها حتى لا يستعان بها على الفساد. ثم ساق المؤلف رحمه الله الحديث التالي، وهو قول الثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة مكان قريب من ينبع، قريب من ينبع. قال: فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها صنم؟ هل كان فيها شجر أو أي شيء يعبد من دون الله عز وجل؟ قالوا: لا. اللي قالوا، لاحظوا هنا السائل من هو؟ واحد، وهنا قالوا من هو؟ مجموعة. إذن هم مجموعة من الصحابة قالوا: لا. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد؟ ما هو العيد؟ هو الأمر الذي يعتاد الناس أن يجتمعوا فيه. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم، أعياد الجاهلية يعني؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هذه الأسئلة تدل على النهي عن الإتيان بأي عبادة في مكان كان أهل الجاهلية يتعبدون فيه، فيه. والنهي النهي أيها الأخوة، لاحظ هنا قال إيش؟ قال نذر رجل أن ينذر. النذر أولا هل هو مستحسن ولا غير مستحسن؟ الأصل غير مستحسن النذر، النذر غير مستحسن. ولكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن، لاحظ الحديث هنا، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رواه الإمام مسلم في صحيحه. بعض العوام يعتقد أنه إذا نذر قال لله علي إن نجحت أو إن شفي مريضي أن أذبح كذا أو أن أصوم كذا أو أن أفعل كذا، يظن أن هذا النذر هو الذي يجلب الخير. الصحيح لا يجلب شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك قال لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الإنسان البخيل الذي لا يعني يتصدق أصلا، لا يتصدق، هو بخيل وينذر. ومع ذلك بعضهم مع أنه نذر يذهب يستفتي هذا ويستفتي هذا، يسأل عن مخرج لنذره، شوف من شدة بخله حتى بعد النذر وبعد أن تحقق له ما يطلب راح يسأل هنا ويسأل هنا يبحث عن مخرج، لا يريد أن يفي بنذره. فالأصل الإنسان لا ينذر الإخوان، الأصل الإنسان لا ينذر، هذا هو الأصل. لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء في غير معصية، في غير المعصية. ففي الحديث هنا يقول نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد. ملاحظ الاستفسار، المستفتي يسأل السائل. فقالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لأن الأصل هو الوفاء. والنذر كما قلت غير مستحسن، غير مستحسن. والنذر ما هو النذر؟ هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يجب عليه في أصل الشرع، لم يجب عليه في أصل الشرع ولكن أنزم نفسه به، فهو في الأصل غير واجب عليه ولكنه كلف نفسه. وبعض الناس ينذر نذرا لا يستطيع، ينذر أن يصوم شهرين أو ثلاثة أو أربعة ولا يستطيع ذلك أصلا. فينبغي الإنسان ينتبه لهذا. وعلى ذكر النذر الحلف أيضا، بعض الناس يتساهل بالحلف ويحلف دائما وهذا ما ينبغي أيضا، ولا تطيع كل حلاف مهين. فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الإخوة. فالنذر كما قلنا غير مستحسن، وهو إلزام الإنسان نفسه بما لا يلزمه بأصل الشرع. فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الإخوة، وأن ننتبه إلى تعظيم التوحيد والبعد عن كل ما قد يؤدي إلى الشرك، كل ما قد يؤدي إلى الشرك. ثم الإنسان إذا تساهل ببعض هذه الأمور فإن هذا قد يؤدي إلى أن أهل الشرك وأهل الباطل وأهل المعاصي ماذا يقولون؟ يفتخرون أن فلان فعل كذا في مكان الذي كنا نعبد غير الله فيه، الذي كنا نذبح فيه غير الله، فلان فعل كذا، يستشهدون بهذا الإنسان المعروف إيه أنه فعل هذا، يستشهدون به على باطنهم. فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين، واجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. وتذكرت الآن كلاما قصيرا جدا ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تعليقه على هذا الكتاب، قال ما أحسن هذا الباب. فالباب الذي قبله ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر، يعني باب لا يذبح لغير الله، وهذا من وسائل الشرك القريبة. فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها شرك، وشركا بالله قد سار مشعرا من مشاعر الشرك. فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم. والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم. حتى أنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي، التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها، لأن أهل الشرك الكفار كانوا يسجدون لغير الله في هذين الوقتين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه شرك ولأنه تشبه بالمشركين، فنهى عن الصلاة حتى صلاة النافلة نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. فينبغي أن ننتبه لهذا. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. هذا هو آخر درس قبل شهر رمضان. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.